أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم عن معاني الفرح تكبو كلما كاد.
سلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أحمد الله جل وعلا إليكم أن أسبغ علينا وعليكم نعما عظيمة. من تلك النعم أن أنزل علينا كتابه العظيم، فيه النور والهدى والبيان، فيه شفاء لما في الصدور من الأمراض. وبعد، في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم مشكلات من الحياة، نتباحث فيه مشكلة جديدة، ألا وهي مشكلة أمراض القلوب. القلوب تمرض كما تمرض الأبدان، وإذا جاءت الأمراض إلى القلوب فإن أثرها أشد من آثار أمراض الأبدان. أمراض القلوب كثيرة متعددة، ولها أنواع مختلفة، وبعضها يماثل بعضها الآخر في بعض الصفات لكنه يخالفه في صفات أخرى. أمراض القلوب منها تلك البغضاء التي توجد في قلوب البعض فتجدهم يبغضون غيرهم، ومن أمراض القلوب الحسد، بأن يتمنى الإنسان زوال النعم التي تكون عند الآخرين. من أمراض القلوب الحقد وإضمار الشر تجاه الآخرين. من أمراض القلوب سوء الظن، فيظن بالآخرين سوءا بدون أن يوجد سبب يقتضي مثل هذا. من أمراض القلوب الرياء والسمعة، بحيث يريد الإنسان مجرد الذكر، لا يريد النفع ولا يريد إرضاء رب العزة والجلال. من أمراض القلوب أن يكون العبد خائفا من غير الله جل وعلا، ينسى أو يتناسى أن أزمة الأمور كلها بيد الله جل وعلا. من أمراض القلوب رجاء الإنسان لغير الله، وتعليق آماله وأمنياته بغير الله جل وعلا. من أمراض القلوب تلك المحبة التي يصرفها الإنسان في غير محلها، إما أن يحب الشر وأهله، وإما أن يحب تلك المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل، وإما أن يقدم محبة غير الله على محبة الله جل وعلا. من أمراض القلوب أيضا إيثار الدنيا وتقديمها، وجعل الهم منحصرا في أمور الدنيا، بحيث يغفل عن الآخرة ويغفل عن أمورها. هكذا أيضا من أمراض القلوب العجب، عندما يعجب الإنسان بنفسه ويظن أنها قد وصلت درجات الكمال، ولا يفتش في عيوب النفس، ولا يعرف تلك الصفات غير المحمودة التي بنيت عليها النفوس. هكذا أيضا من أمراض القلوب الجبن والهلع والخوف من الناس. الشجاعة صفة محمودة من صفات القلوب. من أمراض القلوب أيضا القسوة التي توجد في القلوب، كذلك الوساوس والاضطرابات، هذه من أنواع أمراض القلوب. إذا وجدت الوساوس والاضطرابات في قلب إنسان لم يهنأ بحياة، ولم يهنأ بعبادة، ولم يهنأ بأمر صالح. كذلك من أمراض القلوب التسخط من أقدار الله المؤلمة، والجزع عندما يصاب بأدنى مصيبة، فإذا به قد تغيرت حاله وأصبح مكتئبا، أصبح قانطا، أصبح يائسا، أصبح مالا من حياته. من أين نتج هذا؟ نتج من مرض القلب. كذلك من أنواع أمراض القلوب ذلك الشك والريب الذي يحصل في قلوب البعض بسبب أدنى شبهة تلقى عليه. من أمراض القلوب أيضا الشح الذي يكون في القلب ويترتب عليه البخل بعدم أداء الحقوق الواجبة أو بعدم النفقة في النفقات المستحبة. كذلك من أنواع أمراض القلوب فرح بعض الناس بأدائه للمعصية، عندما يفعل معصية من المعاصي يفرح بها ويعجب بنفسه بسبب أنه أدى تلك المعصية، فهذا الفرح هو في الحقيقة مرض من أمراض القلوب. كذلك من أمراض القلوب مودة أعداء الله وتقديم محبة العصاة على محبة أهل الطاعة والخير. كذلك أمراض القلوب كثيرة متعددة، يمكن إعادتها إلى قسمين: أمراض شهوات وأمراض شبهات. إذن أمراض القلوب يمكن أن تعاد إلى شيئين: أمراض شبهات بأن يلقى في القلب نفاق نتيجة شبهة من الشبهات، ومثل هؤلاء ذكرهم الله بقوله: فزادهم الله مرضا إلى مرضهم. والنوع الثاني مرض الشهوة، بحيث يكون الإنسان راغبا في شيء من المعاصي التي يلتذ بها العصاة، وقد قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. جاءت النصوص الشرعية بالإشارة إلى هذا الموضوع وهذا المرض في مواطن كثيرة، وأذكر نماذج لهذه النصوص التي أشارت لهذا المرض أو أشارت إلى شيء من أسبابه أو ذكرت شيئا من آثاره أو أوجدت أمام أعين الناس طرائق لعلاجه. يقول الله عز وجل: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. إذن هناك طهارة للقلب وهي مرتبطة بقضاء الله وقدره، ولذلك يحسن بالعبد بذل الأسباب المؤدية إلى طهارة قلبه. من الأسباب المؤدية إلى طهارة القلب ما ذكره الله تعالى بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى في غزوة بدر نزلت الآية: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. لما وصف الله جل وعلا المؤمنين الذين يحبهم الله كان من صفاتهم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فعندما يزين الإيمان في القلب يكون هذا من أسباب خيري الدنيا والآخرة. ذكر الله جل وعلا أنه لما أنزل الكتاب انقسم الناس فيه إلى قسمين: هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، هؤلاء أصحاب أمراض الشبهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. كيف يتبعون تأويله؟ يكون للآية معنى ظاهر، ولكن قد يتبادر إلى بعض الناس معنى آخر غير المراد بها، فيحملون الآية على غير المراد بها. ومن أمثلة ذلك حمل بعضهم مثلا قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، على التثليث. فيأتي المؤمن الموحد، يأتي عالم الشريعة فيبين أن المراد بهذه الآية التعظيم، فإن الله جل وعلا يعظم نفسه وليس المراد بهذه الآية التثليث، ويستدل على ذلك بمثل قوله تعالى: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. ذكر الله الصنف الثاني فقال: أما الراسخون في العلم. ذكر الله جل وعلا القسم الثاني فقال: وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. النص الدال على المعنى الحقيقي، والنص الذي فهم منه آخرون معنى مغايرا للمعنى الذي يراد به. والراسخون في العلم يقولون ربنا، يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم ذكر الله جل وعلا أن من دعاء هؤلاء أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر أيمانه وقسمه أن يقول لا ومقلب القلوب. ولذلك علينا الاهتمام بهذا القلب، نعود إليه لصيانته، لحمايته من جميع الأمراض. يقول الله جل وعلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وبالتالي لا نبقي أي معنى مخالف في قلوبنا نزيلها. قال تعالى والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ويقول سبحانه مبينا شيئا من أعمال القلوب أو من الأمور التي تكون في القلب وتحمد عقباها ونتيجتها دنيا وآخرة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. في السنة النبوية عدد من الأحاديث التي تؤصل هذا الموضوع، موضوع أمراض القلوب، وتبين شيئا من طرق العلاج فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أهمية هذا الموضوع ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ويقول سبحانه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن ميزان التفاضل بين الناس في يوم القيامة يكون بحسب الأعمال ويكون أيضا بحسب ما في القلب. إن الله يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هناك نصوص كثيرة في القرآن والسنة جاءت بذكر القلب وبيان ترتب الأجر العظيم على ما في القلب. قد يعمل الإنسان العمل القليل فيؤجر على ذلك الأجر الكثير والثواب الجزيل بسبب صلاح قلبه. وقد يؤدي الإنسان الأعمال الكثيرة لكنها تضيع هباء منثورا لأنه لم يبارك فيها ولم تقبل عند الله عز وجل ولم تبنى على أساس صالح في القلب. ولذلك ورد عن كثير من السلف أن من سبقنا لم يسبقنا بكثير صلاة ولا صدقة ولا صوم، وإنما سبقوا بما وقر في قلوبهم. القلوب موضوع مهم، ونحتاج إلى كل موضوع، إلى معالجة كل موضوع من موضوعاته بحديث مستقل. فهناك مثلا المحبة، الرجاء، الخوف، إلى غير ذلك من المظاهر السابقة. كل واحد من هذه المظاهر يحتاج إلى معالجة مستقلة. ولذلك علينا أن نتفقد قلوبنا لعل الله عز وجل أن يصلح هذه القلوب فينتج عنها ثمرات حسنة في الدنيا والآخرة. بعد فاصل قليل سنتدارس سويا شيئا من أسباب أمراض القلوب ونتدارس شيئا من طرائق العلاج، لعل الله جل وعلا أن يعيننا على ذلك. فإلى فاصل قليل.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم.
حياكم الله بعد هذا الفاصل. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يطهر قلوبنا جميعا من كل سوء ودنس. ذكر الله جل وعلا أن المنافقين يريدون الشر والسوء بالناس لما في قلوبهم مرض، لما في قلوبهم من مرض، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومن هنا فإن أولئك الدعاة الذين يدعون إلى اتباع الشهوات وإلى إلقاء الشبهات هم في الحقيقة من أسباب أمراض القلوب. ومن أسباب أمراض القلوب نقض العهود، فعندما ينقض العهد مع الله فعندما ينقض العبد العهد مع الله عز وجل يكون هذا من أسباب مرض قلبه، كما قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. من أسباب أمراض القلوب عدم معرفة الإنسان بربه جل وعلا، فهو لا يعرف الله ولا يعرف صفات الله، لا يعلم بأن الله يطلع على ما في القلوب، وأنه سبحانه يعلم السر وأجوى وأخفى، وأنه جل وعلا يعلم النجوى، وأنه لا يخفى عليه من أحوال القلوب شيء. وحينئذ فينبغي بنا أن نصلح قلوبنا حتى لا يطلع الله جل وعلا منها على شيء غير محمود. إذا علمنا بأن الله جل وعلا يجازي العباد على أعمال القلوب كان ذلك من أسباب صلاح هذه القلوب. ما في القلب على أنواع: هموم ووساوس، يعني إذا هناك وساوس ترد على القلوب فهذه لا يؤاخذ الله بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. بينما هناك أعمال في القلب يجزم الإنسان بها وينتج عنها عمل، أعمال القلوب يؤاخذ بها، فالخوف والرجاء، الحقد والحسد، البخل، الشح ونحو ذلك من أمراض القلوب كلها يؤاخذ الله عز وجل بها. فلا يظن النظان بأن الله لا يؤاخذ بها. إذا من أسباب أمراض القلوب ظن بعض الناس أن الحساب والجزاء إنما يكون على الأعمال الظاهرة فقط، وهذا ظن خاطئ. بل الله جل وعلا يحاسب على أعمال القلوب، بخلاف الوساوس والأحاديث التي تلقى في النفس. كذلك من أسباب مرض القلوب عدم إدراك الإنسان لحقيقة الحياة، فعندما تغرنا الدنيا وتجعلنا لا نقوم بالتفكير الصحيح في حقيقة الدنيا تمرض قلوبنا. بينما إذا عرفنا الحقيقة وعرفنا أن هذه الدنيا ممر للآخرة وأن الحياة الحقيقية هي في الآخرة، فهذا يؤدي إلى حياة قلوبنا. إذن من أسباب أمراض القلوب اغترار الإنسان بهذه المظاهر الزائفة وعدم إدراكه لحقائق الأمور وعواقب الحوادث. كيف نعالج قلوبنا؟ كيف نساهم في إبعاد المرض عن القلب؟ هناك طرائق كثيرة متعددة، أذكر نماذج منها. أول هذه الطرائق استشعار مراقبة الله عز وجل لك، فهو مطلع عليك، عارف بما قلبك. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالرب المطلع على ما في القلب، كيف نعرض عليه ما لا يناسب أن يطلع عليه؟ فكيف نجعل في قلوبنا حقدا وحسدا وغلا ونعلم أن الله سيطلع على ما في القلب، وأن الله جل وعلا لا يرضى بوجود هذه الأمور في القلب؟ والعلاج الثاني معرفة أن أعمال القلوب عليها جزاء وعقاب، وأن الذي لا يعاقب عليه مجرد الأحاديث والوساوس التي ترد على النفس ولا يبقيها المرء في نفسه، هذه لا يحاسب عليها. أما ذلك العمل الجازم من القلب فإن الله تعالى يحاسب عليه. كذلك من طرائق علاج أمراض القلوب معرفة ارتباط العمل بالقلب، فالأعمال الجوارح وأقوال اللسان تبتدئ من القلب، فمنشأ هذه الاعتقادات وهذه الأقوال وهذه الأعمال يبتدئ من القلب، ثم إن القلب هو الذي يريدها ويختارها ويقصدها، والنية التي تكون على العمل منشأها القلب، والنية التي يعظم الأجر بسببها يكون منشأها القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبالتالي فإن الثواب في الأعمال يكون على مقدار ما في القلب. كذلك من طرائق معالجة أمراض القلوب أن نتدارس في صفات الله جل وعلا، نتدارس في معرفة في علم الله عز وجل بالوقائع وأنه لا يخفى عليه شيء، نتدارس في قدرة الله عز وجل على إنزال العقوبة بالعباد، نتدارس في صفات الله سبحانه وتعالى. كذلك من طرائق علاج أمراض القلوب أن نكثر من ذكر الله عز وجل في ليلنا ونهارنا في ساعاتنا كلها، لا نستثني شيئا من ذلك، فإن الله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله من أعظم أسباب علاج أمراض القلب. كذلك من طرائق علاج أمراض القلوب أن نتفكر في آيات الله الكونية، هذه الشمس العظيمة وهذا القمر وهذه النجوم وهذه السماء وهذه الأرض، ثم في أبداننا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يدان ورجلان، لسان ناطق، شفتان، أنف يحس روائح الأشياء، عينان تبصران، أذنان تسمعان، عقل يفكر، بدن تجري فيه الدماء، من الذي فعل هذا ومن الذي تصرف فيها؟ هو رب العزة والجلال. فإذا تفكرنا في هذه الآيات الكونية ونسبناها إلى الله جل وعلا وعرفنا أنه هو القادر عليها والقادر على تغييرها، فحينئذ يسهل علينا علاج أمراض قلوبنا. كذلك من طرائق علاج أمراض القلوب تدبر آيات القرآن، فإنك متى التفت إلى هذا الكتاب العظيم واستمددت منه علاج أمراضك فإن العلاج الناجح في هذا الكتاب، ومن اتبعه وسار على طريقته فإنه حينئذ سيسلم من أمراض القلوب بإذن الله عز وجل. كذلك من طرائق علاج ما في القلب أن يكثر الإنسان من التضرع بين يدي الله أن يصلح قلبه، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكثر منه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن هنا فينبغي بالإنسان أن يتضرع بين يدي الله جل وعلا بإصلاح قلبه. كذلك من طرائق علاج أمراض القلوب الاهتمام بالشعائر الدينية، ومن تلك الشعائر الشرعية شعيرة الصلاة، نتفكر فيها، نحافظ عليها، نقلب النظر في معاني ما يتلى فيها، ما معنى الله أكبر؟ ما معنى سمع الله لمن حمده؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، ونحو ذلك من الألفاظ التي تقال في الصلاة. هكذا أيضا في دفعك للزكاة تعالج به قلبك، هكذا أيضا في الصيام فإن للصيام تأثيرا في إصلاح ما في القلوب، وهكذا في الحج، فإن الحج أيضا يؤثر في صلاح القلب. ورد في الحديث أن من وضع يده على رأس يتيم كان ذلك من أسباب صلاح ما في قلبه، ومن أسباب وجود الحلاوة في القلب. كذلك من أسباب إيجاد الحلاوة في القلب صرف النظر عما لا يحل من مشاهدة من لا يجوز للعبد أن يشاهده. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذن علينا أن نعود إلى معالجة قلوبنا، علينا أن نعود إلى القلب لنتعاهده ونرعاه ونبعد عنه أسباب ضعفه أو مرضه، ونحرص على جلب أسباب علاجه. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تصلح قلوبنا وأن تجعلها على أكمل الوجوه. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تبعد عنا أمراض القلب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم، عن معاني الفرح تكبو كلما كادت تقوم. مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم، مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم.